بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة من خلال وقفة مع آية، وهي قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وهذه الآية جاءت في سياق قصة إبراهيم الخليل، كما قال تعالى قبل ذلك: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وهي بلاد الشام. ودرسنا في هذه الليلة سيكون من خلال عدة أقسام. المقدمة تتعلق ببلاد الشام المباركة وما جاء فيها. ثانيا، دور بلاد الشام في تاريخنا الإسلامي. ثالثا، ما الذي جرى لبلاد الشام في القرن الماضي أو خلال 100 سنة الماضية، واستعراض للمتغيرات الفكرية والسياسية والاجتماعية والعقدية. ثم نختم بما يجري في هذه الأيام. أما كون بلاد الشام مباركة، فقد جاءت فيها آيات بينات، وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والآية التي معنا: فإن إبراهيم الخليل كان في العراق، فلما نجاه الله ذهب هو وابن أخيه لوط إلى الأرض المباركة، وهي بلاد الشام. فبلاد الشام بحدودها الواسعة المعروفة، جاء النص في كتاب الله عز وجل في أنها مباركة، وهذه البركة تعم، فهي بركة بما فيها من مساجد، ومنها المسجد الأقصى وما حوله، وهي بركة لأن الأنبياء كانوا فيها. ثم تنتقل البركة إلى بركة الأرض وبركة الثمار وبركة أيضا أهلها ومن عاش فيها، كما سنرى مما نشير إليه بعد قليل. ومن ثم جاءت الأحاديث في فضائل الشام. ونحن من بداية الأزمة السورية سمعنا كثيرا عن هذه الأحاديث، ولا بأس أن أذكركم بما صح منها. وقد ألف جمع من العلماء كتبا في فضائل الشام، يعني المطبوع منها حوالي 4 أو 5، كلها باسم فضائل الشام. طبعا احتوت على أحاديث صحيحة، لكن أيضا فيها أحاديث ضعيفة، لكن يغنينا الصحيح عن الضعيف. منها ما جاء عن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. قالوا: يا رسول الله، وبما ذلك؟ قال: تلك ملائكة الله باسطوا أجنحتها على الشام. رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم، وصححه الشيخ الألباني في تخريجه لكتاب فضائل الشام. ملائكة الله باسطوا أجنحتها. والحديث الثاني حديث عبد الله بن حوالة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستجننون أجنادا، جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن. قال عبد الله: فقمت فقلت: خر لي يا رسول الله. فقال: عليكم بالشام، فمن أبى فليلحق بيمنه وليستعن من غدره وليستقي من غدره، فإن الله عز وجل قد تكفل لي بالشام وأهله. قال ربيعة: فسمعت أبا إدريس يحدث بهذا الحديث يقول: ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه. رواه أحمد والحاكم. وقال الألباني في التخريج تخريج فضائل الشام صحيح جدا. قال العلماء: والخيرية لأهل الشام إنما هي للمؤمنين العاملين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قال قائل: إن الله تكفل به ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه كما قال أبو إدريس، فما الذي جرى لأهل الشام؟ فنقول: الذي جرى في السنوات الأخيرة لأهل الشام هو من سنن الله سبحانه وتعالى، وهو قائم على أمرين: أحدهما أن من أعرض عن الله سبحانه وتعالى فسنة الله أن يعاقب، الثانية سنة الله سبحانه وتعالى في الابتلاء والامتحان للمؤمنين، ومنهم أهل الشام. فالشام تاريخها عريض عجيب كما سيأتي بعد قليل، وما جرى لها في السنوات الأخيرة هو امتحان، ابتلاء، اختبار. ولدينا يقين بما نعلمه من سنة الله سبحانه وتعالى أن هذا الذي صار لأهل الشام في السنوات الأخيرة سيتغير، وقد جرت بذلك أحاديث. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فنظرت فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام. ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. رواه الحاكم وهو حديث صحيح. وحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي منصورين، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. أخرجه أبو داود الطيالسي والترمذي، وهو أيضا حديث صحيح. والشام فيه المسجد الأقصى المبارك، وقد جاء في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنهما قال: قال قال يا رسول الله: أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وأينما أدركتك الصلاة فصلي، فإنه مسجد، فإنه مسجد. بينهما 40 سنة. ولهذا يستنبط من هذا أن الذي بنى المسجد الأقصى هو إبراهيم الخليل، لأنه هو الذي بنى المسجد الحرام، وكان يتردد بين الشام وبين مكة كما هو معلوم. والذي يظهر والله أعلم أنه عاش، وأنه هو الذي بنى المسجد. وبهذا نقض لكل ما يزعمه اليهود في قضية المسجد الأقصى، والله أعلم. أما ملاحم آخر الزمان ونزول عيسى في دمشق وما جاء في ذلك من انتصارات للمؤمنين، فهذا جاءت به السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه البركة لبلاد الشام، هل ظهر أثرها في التاريخ؟ نقول: ننتقل إلى القسم الثاني، دور بلاد الشام في التاريخ. بلاد الشام عجيبة في هذا التاريخ. أولها سرعة الفتوحات. الفتوحات في بلاد الشام كانت سريعة، وتسليم بيت المقدس سلم لعمر بن الخطاب كما هو معلوم، ومن ثم سرعان ما تحولت بلاد الشام بعيد الفتوحات حتى صارت أرض رباط وجهاد، وكان هذا معروفا عند الصحابة. كتب أبو الدرداء رضي الله عنه إلى صاحبه سلمان رضي الله عنهما هلم إلى الأرض المقدسة، أرض الجهاد يعني بلاد الشام، وكان السلف يختارون الإقامة فيها للجهاد. ومن هؤلاء مسلمة الفتح، انتبهوا لمن يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعن فيهم، اتقوا الله، اتقوا الله يا أيها الدعاة، يا من تزعمون أنكم تحملون الفكر الإسلامي، تسبون كتبة الوحي، تطعنون في صحابة رسول الله، تطعنون في من أسلم وآمن وصحب رسول الله وكان معه ساعة، جلس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساعة، هي خير منك ومن عملك كله. ثم تأتي فتطعن بأبي سفيان أو معاوية أو عمرو بن العاص أو غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو تأخر إسلام بعضهم. اتقوا الله لا تصابوا بفتنة، فإني والله أخشى عليكم من فتنة، أخشى أن تفتن في دينك يا أيها القائل ويا أيها المتساهل ويا أيها المتأثر بمقالات الزنادقة. مسلمة الفتح الذين يطعن فيهم هؤلاء المنحرفون الحادون عن الجادة المتأثرون بالروافض والعلمانيين والزنادقة، كانوا يختارون المقام أين؟ في بلاد الشام، لأنها أرض رباط، أرض رباط، صحبوا رسول الله وجاهدوا في سبيل الله ثم كانوا من أهل الجهاد والرباط. ولهذا روى ابن عساكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أعظم الناس أجرا رويجل بالشام، آخذ بلجام فرسه يكلأ من وراء بيضة المسلمين. وهذه هي بشارة لإخواننا المرابطين في بلاد الشام هذه الأيام، وأي رباط وأي جهاد وهم يواجهون هذه القوة الظالمة الغاشمة التي لم يشهد التاريخ لجرائمها مثيلا. عثمان، يا من يطعن في عثمان. عثمان رضي الله عنه روى ابن عساكر أنه قال في قصة له لرجل من أهل الشام: أنتم المجاهدون أهل الشام، أي يا أهل الشام أنتم المجاهدون في سبيل الله. وفعلا كانت الشام بلاد جهاد. ثم بعد هذه المرحلة أي عهد الخلفاء الراشدين صارت بلاد الشام وفي دمشق خاصة عاصمة للدولة الأموية، وأول خلفاء هذه الدولة الملك الصالح معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. الدولة الأموية التي بسطت أجنحتها حكما بشريعة الله على ثلاثة أرباع العالم على رغم الرافضة، ونحن لا نقدس أحدا ونرى أنه معصوم، لكن منزلة الصحابة مثل أبي سفيان مثل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه هي منزلة له في قلوبنا خاصة، ولا نقبل أحدا أن يتكلم فيه، لا فيه ولا في أبيه رضي الله عنه. لكن دعونا نسلم للدولة الأموية التي امتدت لمدة قرن من الزمان تقريبا، ينقص قليلا، فوق التسعين قليلا. ماذا صنعت الدولة الأموية علما وعملا وجهادا وفتوحات في البر والبحر؟ ثم يأتي من يطعن. كانت دمشق منارة الدنيا، كانت دمشق عاصمة الخلافة، كان الخليفة يدير ثلاثة أرباع الكرة الأرضية بإيش؟ بشريعة الله سبحانه وتعالى. نعم قد يكون هناك فساد في القصر أو إخلال هنا وهناك، لكن كان الأمن، كان الأمان، كان العدل، كانت الحرية، كانت الحقوق. يا من تنادون بالحقوق وتتهمون دينكم بأنه ضد الحقوق، أترون أيها الإخوة بعد الخلفاء الراشدين حكما أجمل من الملك الإمام العادل معاوية بن سفيان رضي الله عنه وارضاه؟ أيوجد في بلاد المسلمين منحرف زائخ يفضل حكم زنادقة فرنسا أو ملاحدة الشيوعية أو الصليبيين في أمريكا أو في بريطانيا أو في ألمانيا أو في غيرها على حكم المسلمين زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه؟ يتبجحون بالديمقراطية وهي ديمقراطية مزيفة تشترى بالأموال كما هو معلوم. اقرأوا التاريخ، ولا بد من أن نعيد قراءة التاريخ. لكن للأسف الشديد حين يتلقى شبابنا التاريخ من خلال منخل ومطحنة الاستشراق والتنصير وأعداء الله وأذنابهم من العلمانيين، لن ترى في تاريخك إلا الأمور السوداء للأسف الشديد. ثم بعد ذلك صار الشام زمن العباسيين تابعا للدولة العباسية التي انتقلت عاصمة الخلافة فيها إلى بغداد. ثم جاء دور الشام في مرحلة ثالثة زمن الحروب الصليبية. من الذي جاهد؟ المسلمون. الجيوش التي جيشت كانت في بلاد الشام، جاءت من كل مكان. صلاح الدين الأيوبي جاء من العراق، لكن جنده كانوا من العراق وأغلبهم من الشام. المقادسة وحكام المسلمين وغيرهم كانوا من أهل الشام، وكان جهادهم للحروب الصليبية تاريخا معلوما، وكان ذلك من فضائل الشام. هجم الصليبيون على بلاد الشام واحتلوا بعضها زمنا، لكن سرعان ما قام سوق الجهاد فطهروا بلاد المسلمين من تلك البقاع الطيبة الطاهرة. ولم يكتفي أهل الشام بهذا، وإنما هجم التتار وأسقطوا بغداد. فلما قدموا إلى الشام قاومهم أهل الشام وجاهدوهم حتى كسروا شوكتهم. إذن التاريخ الاستراتيجي للعالم الإسلامي بؤرته بلاد الشام ومعها مصر، هذه هي البؤرة التاريخية. ولذلك سرعان ما يكون التلاحم بينهما. وفي زمن المماليك كان المماليك يحكمون من القاهرة مصر والشام، فالتاريخ يقول إن بلاد الشام وبلاد مصر هي التي تكسرت أمامها الأحداث الكبار. ومن أجل ذلك سلط الاستعمار وأعداء الدين سلطوا سيوفهم على هذه البلاد، لأنهم يعرفون تأثيرها على بقية العالم الإسلامي. طيب، ننتقل من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى. ما الذي جعل بلاد الشام وهي البلاد المباركة تتحول إلى بلاد علمانية شيوعية بعثية وإلى بلاد إلحاد؟ لماذا ضاعت بلاد الشام وكيف ضاعت؟ لماذا نفذت فيها علمانية أخبث من علمانية الغرب؟ العلمانية في الغرب استمرت تترك للمواطن يعبد ربه في الكنيسة وله حرية الاعتقاد. أما علمانية بلاد المسلمين ومنها بلاد الشام فقد تحولت إلى علمانية ثورية ذات قمع وإرهاب، أقرب إلى الأساليب النازية والفاشية والأنظمة الشيوعية، بحيث أرادت أن تستعبد تلك الشعوب. ما الذي جرى للبلاد المباركة؟ ما الذي جرى للبلاد المباركة خلال السنين المتأخرة؟ تعالوا يا أيها الإخوة لنبدأ القصة، وأسأل الله أن يعينني وإياكم على متابعتها وأن يكون الوقت كافيا لذلك. القسم الثالث: مراحل وتطور الانحراف في بلاد الشام، ونحن نقدم هذا للعبرة وللعظة، للعبرة وللعظة لبلادنا ولبقية بلاد المسلمين. اتعظوا، لا نسلك مسالك القوم، يجب الاتعاظ. ومن ثم فما سنذكره من مسائل وقضايا وأحزاب وانحرافات ينبغي أن نقف عندها طويلا. ما هي المراحل؟ هذا هو القسم الثالث. مرت بلاد الشام بعدة مراحل. المرحلة الأولى: كانت بلاد الشام خاضعة للدولة العثمانية، والدولة العثمانية على الرغم من مشاكلها العقدية وغيرها كانت مظلة للمسلمين، لكن بدأ يتسلل إليها الانحراف، لينتقل الانحراف أيضا إلى بلاد الشام. كيف بدأ؟ من أجل العبرة والعظة نذكر لكم عدة قضايا. تسللت العلمانية إلى الدولة العثمانية عن طريق ما سمي بالإصلاحات الإدارية والعسكرية، وعن طريق المدارس التنصيرية التي سمح بها داخل الدولة العثمانية، وعن طريق البعثات العلمية والعسكرية إلى فرنسا خاصة وأوروبا عامة. هنا بدأ التسلل. ثم بدأ سلاطين الدولة العثمانية بدأوا باستيراد المبادئ والنظم من الغرب، وللأسف المبادئ والنظم من الغرب لا تأتي، للأسف لا تأتي مجردة، وإنما تأتي مشبعة بالفكر والثقافة، ومنها الديمقراطية. الديمقراطية بكل ما تحمله من دلالة لا توصل إلينا على أنها آلة، وإنما تصل إلينا على أنها ثقافة وفكر وعقيدة. تسللت عن طريق استيراد المبادئ والنظم من الغرب، إلى أن جاء عهد السلطان محمود الثاني الذي ابتدأ حكمه سنة 1808 ميلادية، يعني قبل كم؟ 200 سنة. وكانت أمه فرنسية، وكان مشغوفا بحضارة فرنسا، بدأ التغريب ومحاولة تنحية الشريعة الإسلامية. مات هذا السلطان سنة 1839 ميلادية، خلفه ابنه عبد المجيد، ولما تولى ابنه كان عمره 16 سنة، فتمادى الولد في استحداث الوسائل التغريبية، واستوزر مصطفى رشيد باشا، استوزر مصطفى رشيد باشا الذي تحمل وزر التغريب في الدولة العثمانية. وهذا الرجل وجد في الغرب مثله الأعلى، وفي الماسونية فلسفته في الإصلاح. شوف الماسونية لما تنخر في البلدان ما تسمى ماسونية، وإنما هي تجمعات وقوى ضاغطة وسفارات وفكر وثقافة وضغط، كلها لها أشكال متعددة يجمعها أنها فكر ماسوني يريد أن يدمر البلد. ثم في عهد هذا الشاب تولى مصطفى رشيد باشا ليكون الصدر الأعظم. الصدر الأعظم هو اللي قائم على الدولة تقريبا، بيده كل شيء، ولذلك يقال هو الذي أعد وعين الجيل التالي له من الوزراء ورجال الدولة، فأسهموا في دفع عجلة التغريب. وهذا السلطان عبد المجيد أول سلطان عثماني يضفي على حركة التغريب صفة رسمية، حطوا تحتها خط، يضفي على حركة التغريب صفة رسمية، يعني يفرضها من خلال السلطة. وفعل ذلك لأنه أمر بتبني الدولة لحركة التغريب التي بدأها والده وكملها وزيره السابق. ومرت الدولة العثمانية بإشكالات سياسية وعسكرية إلى أن قامت الحرب العالمية الأولى، ودخلت الدولة العثمانية بغير رغبة منها وإنما بتحريض من يهود الدونمة والاتحاد والترقي، دخلت وهي لا ناقة لها ولا جمل، فصارت عدوا لدول بريطانيا وغيرها، وجرت أحداث كبار ليس هذا موضع تفصيلها، وهزمت الدولة العثمانية مع ألمانيا وقسمت بلادها واستولى الاستعمار عليها، فجاء كمال أتاتورك بالنسبة للدولة العثمانية فألغى الخلافة والسلطنة وفرض العلمانية المعادية للإسلام بالقوة، فتحول كمال أتاتورك إلى أن يكون قدوة للعلمانيين العرب، طبعا هو تركي، وفرضها في تركيا، وبقية البلاد العربية تقسمها الاستعمار، لكن بقي كمال أتاتورك إلى يومنا هذا قدوة للعلمانيين العرب في فرض العلمانية بالقوة وعدم النظر إلى رأي المسلمين ولا الالتفات إلى دعاتهم ولا إلى علمائهم ولا إلى أصحاب الغيرة منهم. منطق ومنهج كمال أتاتورك: افرض العلمانية وقل العلمانية جاية من فوق، التوجيهات جاية من فوق، لا تلتفت إلى أحد ولا يهمك أحد. هؤلاء هم تلامذة كمال أتاتورك، وهو فرض العلمانية والتنكيل بالمسلمين وإبعاد الأمة عن هويتها بالقوة. كانت بلاد الشام تعيش في ظل هذه الأجواء، ثم انتقلت هذه المرحلة الأولى زمن الدولة العثمانية. المرحلة الثانية في عهد الاستعمار، تمكن الاستعمار من فرض أجندته العلمانية على بلاد الشام وغيرها، قسم منها تحت الانتداب الإنجليزي وقسم من بلاد الشام تحت الانتداب الفرنسي، فتمكن المستعمر من فرض أجندته العلمانية على بلاد الشام وإدخال القوانين الغربية وفرض التغريب خاصة في مجال الحكم والنظم والتعليم والمرأة ونحو ذلك. المرحلة الثالثة: تحررت البلاد من الاستعمار، وكما تعلمون قامت في البلاد العربية مقاومة الاستعمار. فما الذي فعله المستعمر لما خرج؟ ترك جيشا من المثقفين الذين رباهم على عينه في بلاد الشام وعواصمها في بيروت ودمشق ونحوها، فحملوا آراءه وتوجيهاته بإصرار عجيب. من هم؟ تلامذته. ما الذي تمثل هذا؟ الكتلة الوطنية في بلاد الشام من العائلات الإقطاعية الكبرى كانت أشبه بحزب علماني على الطريقة الفرنسية، وكان هؤلاء متأثرين بالثقافة الغربية وشعارتها: الجلاء، الحرية والإخاء والمساواة، وكان ميثاقها الدين لله والوطن للجميع، وهذه كلمة قومية علمانية. بعد ذلك تطورت المفاهيم السياسية نحو العلمانية، وصارت لغة مستخدمة بحجة مخاطبة فرنسا وعصبة الأمم في ذلك الوقت بلغة حديثة. واتضح هذا لدى بعض المفكرين من أهل الشام مثل الدكتور عبد الرحمن الشابندر وزكي الأرسقوزي وأنطوان سعادة وغيرهم مما سيأتي ذكرهم بعد قليل. إذن فكر الاستعمار سرى حتى للرجال الذين يسمون وطنيين في بلاد الشام. وطبعا في ذلك الوقت لم تكن تخلو بلاد الشام من العلماء ومن رجال الدعوة ومن المخلصين الذين نادوا بالإسلام حق، لا تخلو، وكان لهم صوت قوي. لكن للأسف الشديد كان صوت الكتل الوطنية متأثرا، كان صوتهم صوتا متأثرا بلغة الاستعمار ومبادئه العلمانية. بعدين جاءت المرحلة الرابعة، وهي مرحلة تأسيس الأحزاب العلمانية. وهذه مرحلة غريبة جدا، لا في بلاد الشام وإنما في المنطقة كلها. تحكمت الأحزاب العلمانية، يعني هذه البلاد التي لم تكن تعرف إلا الإسلام وتحكيم الشريعة والكتاب والسنة، رحل الاستعمار وصارت ثقافة المستعمر وتلامذته مجالا ومن خلال مؤثرات داخلية وخارجية إلى أن تنشأ الأحزاب العلمانية في البلاد الإسلامية كلها ومنها بلاد الشام. ما هي الأحزاب التي نشأت؟ سنة 1936 ميلادية كان أول حزب في سوريا، أسسه زكي الأرسوزي، وكان من عصبة العمل القومي، وأسسه على المبادئ العلمانية والاشتراكية. سنة 1947 أسس ميشيل عفلق حزب البعث العربي الاشتراكي، هو وصلاح البيطار، وهو حزب علماني قومي اشتراكي من أبرز مبادئه فصل الدين عن الدولة. ثلاثة، سنة 1947 أيضا في نفس العام أسس الحزب القومي السوري على يد أنطوان سعادة، وكان حزبا متعصبا فاشيا. أربعة، في سنة 1922 ميلادية بدأ نشاط الحزب الشيوعي السوري، ثم أسس خالد بكداش سنة 1932 الحزب الشيوعي السوري، وبقي الحزب إلى يومنا هذا. خمسة، سنة 1938 نشأت حركة القوميين العرب. وفين نشأت؟ نشأت بين طلاب وخريجي الجامعة الأمريكية في بيروت، أسسها جمع على رأسهم جورج حبش ونايف حواتمة. وحركة القوميين العرب كان اتجاهها قوميا علمانيا اشتراكيا، ثم تحولت فيما بعد في أغلب المنتسبين إليها إلى الاشتراكية العلمية اليسارية الأقرب إلى الشيوعية. ستة، نشأ في بلاد الشام كما في مصر الاتحاد الاشتراكي الذي يخلط بين القومية وبين الاشتراكية. هذه مرحلة، وصارت هذه الأحزاب تعبث في بلاد الشام كما عبثت في غيرها من البلاد. ثم كان الانتقال إلى المرحلة الخامسة، والكلام لا يزال عن بلاد الشام، وهي مرحلة الانقلابات وسيطرت حزب البعث والنصيرية على الوضع في بلاد الشام. حزب البعث الذي سبق أن ذكرناه مبادئه علمانية قومية اشتراكية، تحالف مع كل حزب علماني وقومي، وصل إلى الحكم من خلال الانقلاب. دور الجيش في سوريا، ولماذا الجيش في سوريا له هذه القوة بالنسبة لتحكم النظام الطاغية الآن في بلاد الشام؟ لا بد أن ننظر إلى التاريخ قليلا. كان الجيش السوري من بقايا الجيش المختلط الذي دربه الفرنسيون مباشرة زمن الاستعمار، وكان معظم ضباطه في ذلك الوقت من الأقليات الدينية والعرقية التي كانت موالية للفرنسيين ومتعاونة معهم. وتم تطويع هذا الجيش، فكان نواة للجيش السوري لما تحررت سوريا من الاستعمار، وأصبح هذا الجيش مطية سهلة للمغامرين من ضباطه الذين زجوا به في خضم السياسة والنزاعات الحزبية والطائفية. وكان على إثر ذلك قيام ضباط الجيش من البعثيين وغيرهم بالانقلابات العسكرية بدءا من سنة 1949 ميلادية، فهزت البلاد وطبعتها بطابع دموي، لأن كل انقلاب كان إيش؟ كان يسحق من انقلب عليه. حسن الزعيم كان معجبا، أول من قاد، هو اللي قاد الانقلاب عام 1949، كان معجبا بكمال أتاتورك، وكان علمانيا، وكان محبا للسلطة يعبدها، حتى إنه نقل عنه أنه قال: إنني أقول في طفولتي يا ليتني أتولى الحكم في سوريا يوما وأقتل في اليوم التالي. وكانت هذه الكلمة يقولها في مجالسه. شوف حب الطغيان وحب السيطرة، يريدها يوم ولا مانع عنده أن يقتل من الغد. وفعلا كوفئ بأمنيته، قاد الانقلاب وتزعم سوريا 137 يوم، وفي آخر هذه الأيام 137 انقلب عليه أصحابه فضربوه بالرصاص أكثر من 137 رصاصة، أكثر يعني، كل يوم أعطوه فيها رصاصة وزيادة. هذه هي الدموية التي يعيشها وعاشها هؤلاء. لكن معجب بكمال أتاتورك، هذه هي النوعية لمثل هؤلاء. أديب الشيشكلي انقلب بعد ذلك، كان معجبا بنابليون بونابرت، وتقلب بين الحزب القومي السوري والأحزاب القومية. وفي عهد هؤلاء، عهد حسن الزعيم ومن جاء بعده، تغيرت كثير من النظم داخل بلاد الشام سوريا. صدر القانون المدني الجديد، منحت المرأة حق التصويت، ألغي التفريق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، يعني الشريعة التي تقول الطلاق بيد الرجل، للذكر مثل حظ الأنثيين، تعدد الزوج، هذه كلها تخالف هذا النظام الذي فرضه هؤلاء العلمانيون. ألغي التفريق بين الرجل والمرأة، شجع على السفور، اقتبسوا القوانين الوضعية. وعاشت سوريا في دوامة، ثم جاء انقلاب حافظ الأسد النصيري وأفاعيله وجرائمه، هو وأتباعه ومن معه، معروفة، كثر الحديث عنها في هذه الأيام. ولا أطيل، ماذا فعل هذا الطاغوت وماذا يفعل ابنه في هذه الأيام؟ تاريخ أسود عجيب. وأظنكم خلال السنة وشهر الماضية قد سمعنا وسمعنا وسمعنا الكثير الكثير من جرائم هؤلاء، بداية من تسلطه وانتهاء بمواقفه وانحرافاته، حتى فيما يزعم فيه أنه بطل، فهو ربيب الصهيونية، وهو الذي كان قد سلم بلادا المسلمين من الجولان والقنيطرة لليهود، وهو الذي سارع في آخر عمره للمحادثات السرية مع اليهود، وسنشير إلى ذلك بعد قليل. إذن هذه مراحل خمس مرت بها بلاد الشام: الدولة العثمانية، مرحلة الاستعمار، مرحلة التحرر من الاستعمار، مرحلة الأحزاب العلمانية مرحلة الانقلابات. ننتقل بعد هذا العرض إلى القسم الرابع، ألا وهو الأسس الفكرية للانحراف الذي وقع في بلاد الشام. للأسف كان هناك عدة أشياء لا بد أن أشير إليها. أولها أهل البدع والأهواء من الباطنية والرافضة وغلاة المتصوفة، وهؤلاء كان لهم أثر في فساد الحال في بلاد الشام. ثانيا التنصير والاستشراق والمدارس والجامعات الأجنبية التي ركزت في إنشائها على بلاد الشام، حيث تخرج على أيديهم أجيال من المنحرفين فكريا وخلقيا، وكان من آثار ذلك وتلخصت هذه الآثار أن المستشرقين الذين تتلمذ هؤلاء عليهم كانوا أعوانا للاستعمار، وكان أغلب هؤلاء المستشرقين إما أن يكون قسيسا أو جاسوسا للمستعمر أو يهوديا حاقدا، ولا يشذ عن هذا إلا أفراد قلائل. وكان الاستشراق ينبعث من الكنيسة، وفي الدولة الاستعمارية يسير مع الكنيسة أي خادما لها، والكل منهما يخدم الاستعمار. هؤلاء الذين تتلمذوا على هؤلاء المستشرقين كانوا أدمغة الحملات الصليبية الحديثة وشياطين الغزو الثقافي للعالم الإسلامي، وكان من آثار ذلك أن فشى في بلاد الشام وفي غيرها الطعن في حقائق الدين، ومن ذلك الطعن في الإسلام وحقيقته، الطعن في القرآن وحقيقة القرآن، الطعن في الرسول وفي النبوة صلى الله عليه وسلم. ثانيا دعوى أن القرآن والسنة استنفذ أغراضهما. ثالثا دعوى أن الإسلام دين علماني طقوس وشعائر ولا علاقة له بالحياة. رابعا دعوى أن الشريعة الإسلامية لا تتلائم مع الحضارة. رابعا الدعوات إلى تجديد الدين والفقه وأصوله بطريقة منحرفة ولفصله عن الحياة. خامسا التركيز على قضية تحرير المرأة على الطريقة الغربية. سادسا تشويه تاريخ المسلمين ورجالاته وخاصة الصحابة. سابعا بعث الحركات الهدامة والمنحرفة وإحياؤها من جديد. ثامنا نبش الوثنيات والحضارات القديمة وتعظيمها. تاسعا الطعن في السنة النبوية وفي السيرة النبوية ورواة السيرة النبوية والسنة النبوية إلى آخره. ولما تفتش عن هذه الأشياء تجد أن هذه كلها منبعها المنصرون، المستشرقون، العلمانيون، منبعها هم هؤلاء. هذه الأفكار التي تلاك في هذه الأيام، وللأسف الشديد، للأسف الشديد هذه الأفكار بشبهاتها يرددها بعض شبابنا باسم مؤتمر النهضة وباسم ندوات فكرية وباسم مقاهي شعبية وباسم مواقع إلكترونية. هذه الشبهات التي كانت معروضة بكل أفكارها المنحرفة قبل 30 و40 و50 و60 سنة تعرض الآن، لا أقول بشكل جديد، وإنما هي نفسها تلخص وتعرض على شبابنا وبناتنا. وللأسف الشديد فيهم من قد يتأثر بذلك. الأمر الثالث في قضية الأسس الفكرية للانحراف استيراد المذاهب اللادينية في الفكر والأدب. وفعلا تسربت المذاهب اللادينية من الغرب. مذهب داروين في أن الإنسان حيوان وأن أصله قرد. مذهب ماركس لا إله والحياة مادة. مذهب فرويد في علم النفس وتقديس الجنس. مذهب دوركايم في إيش؟ في أن المجتمع هو الذي يقود الفكر والخلق. أما إذا انتقلنا إلى المذاهب الفكرية الأخرى من وجودية وغيرها ونحو ذلك، فللأسف الشديد سرت هذه المذاهب إلى بلاد المسلمين ومنها بلاد الشام، فصار فكر هؤلاء الطغاة الزنادقة الملاحدة صار فكرا قوميا وفكرا صحيحا وأساسا من أسس التقدم التي يدعى إليها. من الذي ينشر ذلك؟ تلامذتهم من العلمانيين في بلاد الشام وفي غيرها من بلاد المسلمين. رابعا، تغريب المرأة واختلاطها بالرجال، وهذه قضية مهمة جدا. لماذا؟ لأن قضية المرأة قد يظن أنها قضية، يعني هي قضية مثلا مسائل فقهية أو غيرها. لا، قضية المرأة هي يعني منطلق تغريبي فكري إفسادي قبل أن يكون قضية والله إن المرأة تبرجت أو ما تبرجت. لا، هي وعاء لتغيير متكامل في المجتمع. فلينتبه إلى هذا، وأن المسألة ليست مسألة قول أو فتوى أو نحو ذلك. تغريب المرأة أساس من أسس الاستعمار قديما وحديثا. بدأت الدعوة إلى تغريب المرأة المسلمة وسفورها مبكرة في مصر. أما بلاد الشام فالدعوة إليها تعرقلت، حتى إن أول كتاب يتحدث عن هذه القضية، أي قضية ما يسمونه بتحرير المرأة، لم يصدر إلا سنة 1928 ميلادية، أي بعد وفاة قاسم أمين بعشرين سنة. ما هو هذا الكتاب؟ انتبهوا معي، هذا الكتاب ألفه أو ألف باسم نظيرة زين الدين. ما عنوانه؟ السفور والحجاب. لاحظوا معي، انتبهوا معي لهذا الكلام. فكرة خطط لها وغذتها دوائر الاستخبارات والفكر الغربي، وتنقل إلينا، ثم يبحث عن من يقوم بالدور. وهذا الكلام ليس جديدا، هذه الأيام يجري، وسأعطيكم مثالا لشحرور بعد قليل في بلاد الشام. كتاب، هذا الكتاب كتاب إفسادي، بحثوا له فوضع له اسم، اسمه نظيرة زين الدين، اسمه مستعار. من الذي قرض هذا الكتاب السفور والحجاب؟ من الذي قرضه؟ قرضه شيخ من شيوخ الأزهر، كان له دور في نشر العلمانية في بلاد المسلمين لما سقطت الخلافة، لأنه ألف كتابه الإسلام وأصول الحكم، زعم فيها أن الرسول ما جاء ليقيم دولة، الرسول نبي وداعية وانتهى، الدولة نقيمها بحسب ما نحتاج إليه. هذا الرجل ألف هذا الكتاب، ولا يزال دستورا للعلمانيين في البلاد ومنها بلادنا. هذا الرجل طبعا غضبت الأمة وانتفضت، وحكم الأزهر بإحراق الكتاب، وفصل صاحبه عن مشيخات الأزهر ورد عليه. هذا الرجل الضال الذي يريد أن يؤسس لعلمانية عن طريق المشيخة، وهو شيخ في الأزهر، يقول لك الرسول داعية ما جاء ليقيم دولة. هذا الرجل هو الذي قدم لهذا الكتاب الذي طبع في بلاد الشام باسم السفور والحجاب. فماذا قال في تقريض الكتاب؟ ماذا قال وهو يتكلم عن السفور في مصر؟ قال: أما إخواننا السوريون فيلوح لي أن للسفور والحجاب عندهم تاريخا غير تاريخه في مصر، فهم لم يتجاوزوا بعد طور البحث النظري الذي بدأه بيننا المرحوم قاسم أمين منذ أكثر من 20 سنة، ولكنهم مع ذلك يسيرون معنا جنبا إلى جنب في الطور الجديد الذي يسير به طور السفور الفعلي والكلي الشامل. سؤال: من الذي يمثل شخصية علي عبد الرازق في بلادنا؟ أترك الجواب لكم. الحجاب كان في بلاد الشام هو الأصل، وخاصة في سوريا. حتى النصرانيات كما يذكر الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه في ذكرياته كنا يتحجبنا، حتى النصرانيات. بلاد الشام كانت محجبة لأن الأمة الإسلامية في تاريخها كان الحجاب هو الأصل فيها. ماذا يقول علي الطنطاوي رحمة الله عليه في الجزء 5 من مذكراته، وأنا أنصح بقراءته؟ ماذا يقول؟ يقول: جاءت مرة وكيلة لثانوية البنات إلى المدرسة سافرة، يعني كاشفة الوجه. فما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ غضب أهل دمشق. يقول: فأغلقت دمشق كلها حوانيتها، وخرج أهلها محتجين متظاهرين حتى روعوا الحكومة فأمرتها بالحجاب وأوقعت عليها العقاب، مع أنها لم تكشف إلا وجهها ومع أن أباها كان وزيرا. الشيخ علي الطنطاوي يقول: إن دروس فرنسا المتحضرة لأهل الشام كانت 3 دروس: درس في الإلحاد، ودرس في الفساد، ودرس في تخريب البلاد وثروات العباد، وما أشبه الليلة بالبارحة. الشام نعم كانت بلاد علم وعلماء، علم وعلماء في زمن الدولة العثمانية. أنا أذكر لكم هذه الحادثة: انتقلت حركة المسرح والتمثيل من بيروت إلى دمشق، فأرسل أهل دمشق وفدا برئاسة أحد علماء الشام واسمه سعيد الغبرة رحمة الله عليه إلى إسطنبول مستنجدا بالسلطان عبد الحميد ضد ما أسموه البدع المخالفة للشرع وغير المستحبة. فخاطب الوفد السلطان قائلا: أدركنا يا أمير المؤمنين، فإن الفسق والفجور قد تفشيا في الشام، فهتكت الأعراض وماتت الفضيلة واختلط النساء بالرجال. وعلى إثر ذلك أصدر السلطان أمرا إلى والي دمشق بإغلاق المسارح ومنع تمثيل الروايات التي تضر بالأخلاق. التاريخ يعيد نفسه، فهل من معتبر وهل من متعظ؟ الانحراف في بلاد الشام جاء من خلال الإخلال بمقتضى تحقيق التوحيد والعقيدة الصحيحة، تحقيق شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولوازمها من الخضوع لأمر الله ووجوب الحكم بما أنزل الله. لذلك لما ضعف هذا كان سببا في سريان الأفكار والمبادئ والقوانين العلمانية، وساد مفهوم الإرجاء الذي يقول: يكفي تصديق القلب، يكفي النطق بالشهادة. فتفشى بسبب ذلك الفسق والفجور ومظاهر الشرك، ثم عاقب ذلك للأسف إلغاء حكم الردة في الشريعة الإسلامية. وهذا من الأمور الخطيرة. لماذا؟ لأنه كان سببا في الجرأة على دين الله والسخرية من الله والاستهزاء به من قبل الملاحدة وأتباعهم ما داموا لا يخشون عقابا. بسبب ذلك انضم أكثر المثقفين إلى الأحزاب العلمانية الكافرة بعد أن سقط حكم الردة ولم يبق إلا في كتب الفقه. ثم صار للمذاهب الأدبية المنحلة سوق لدى المثقفين من حداثة فكرية وفجور وفكر منحرف في الشعر والرواية وغيرها. سادسا، الفكر الشيوعي بين الفكر والممارسة الحزبية. نشأت أحزاب شيوعية ملحدة في سوريا ولبنان والعراق ومصر وغيرها، وكانت متحالفة مع الصهاينة وتحمل الفكر الشيوعي. وبعد الهزيمة للشيوعيين، انتبهوا، بقي الفكر اليساري متنفذا لدى المثقفين والأدباء في بلاد الشام وفي غيره. والعجيب أنه صار لهؤلاء الشيوعيين نفوذ غريب. وعندي مثال في مصر لا أذكره الآن لكن لضيق الوقت. سابعا، نشأت الرموز الفكرية للاتجاهات القومية المنحرفة، وكان من هؤلاء الرموز ساطع الحصري، الشخص القومي المقدس إلى يومنا هذا، تطبع كتبه وتجمع ويتبادلها شبابنا ومثقفونا. كان من أبرز دعاة الفكر القومي العلماني في زمن فيصل لما تولى الحكم فترة قصيرة بعد الحرب العالمية. فيصل بن الحسين كان وزيرا للمعارف فأفسد التربية والتعليم، ثم انتقل إلى العراق وصار هناك وزيرا للتربية والتعليم في العراق. أساتذته في الفكر التربوي وهو وزير التربية يهود، ماكس مولو وماكس موردو، وكان يدعو إلى إحياء القومية. هذا ماكس مولو يدعو إلى إحياء القومية اليهودية، فقلده الحصري إلى إحياء القومية العربية. وقد تربى على جيل تركيا الفتاة ذات التوجه الطوراني اليهودي، وكان معروفا بولائه للمبشرين، وكان علمانيا لا يرى إقحام الدين في السياسة. أعجب شيء أن وزير التربية والتعليم في سوريا ثم في العراق كان لا يتكلم اللغة العربية. شخصية ثانية كان لها أثر فكري، وهو زكي الأرسوزي، وهو نصيري، أسس عصبة العمل القومي، وكان أول حزب في سوريا يقوم على أسس علمانية قومية اشتراكية. كان هذا الرجل يرى الجاهلية مثله الأعلى، اللي ذكرناها في كتاب التوحيد، يرى الجاهلية مثله الأعلى ويسميها المرحلة الذهبية. وفكر الحصري والأرسوزي وعفلق وغيرها كان مرجعا أساسيا لدى القوميين العرب. أدب الردة. ثامنا، أدب الردة والتغريب والحداثة، وهذه روايات انتشرت في سوريا، ولعل أشهرها التي أثارت ضجة ومنع طباعتها بفتوى من مجمع البحوث في الأزهر، وروايات حيدر حيدر وليمة لأعشاب البحر. وكان من أيضا من بلاد الشام نزار قباني، وهو المعروف في شعره الإباحي الإلحادي، ثم أدونيس أستاذ الحداثيين الذي أعلى شأن الباطنيين، ويجمع أدب الرواية والتغريب في بلاد الشام وغيرها التطاول على الله تعالى وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن وعلى أحكام الشريعة والتحلل والفجور والخروج على الآداب العامة وتعظيم الغرب وتقديسه والتهوين من شأن الإسلام والمسلمين. على إثر ذلك نشأ الفكر المنحرف في الجانب العقدي، وتمثل هذا في الشيوعي صادق جلال العظم في كتابه نقد الفكر الديني، فإنه نقد الإسلام على أسس ماركسية ستالينية، وهاجم المعتقدات الدينية، وزعم أن الدين عائق أمام التقدم، وسخر من العقيدة في الله ومن البعث بعد الموت، ودعا إلى الإلحاد. ورد عليه الشيخ عبد الرحمن حسن حبنك الميدان في كتابه صراع مع الملاحدة حتى العظم. لاحظوا معي رواية نزار قباني، أدونيس، صادق جلال العظم في نقد الفكر الديني، وبعده نختم به محمد شحرور في كتابه الكتاب والقرآن دراسة معاصرة. هؤلاء هم رواد الفكر والانحراف في بلاد الشام، هم الذين يربون شبابنا، وهم الذين أوصلوا بفكرهم بلاد الشام إلى ما وصلت إليه في هذه الأيام. ولذلك نختم بالكلام عن الكتاب، الكتاب والقرآن لمحمد شحرور، مهندس شيوعي، مهندس شيوعي ماركسي مادي، وفي تفسيره للقرآن ما عنده مانع أنه مرة يفسره تفسير ماركسي ومرة يفسره تفسير رأسمالي. يعني هذا عجيب، يعني حينما يعبث بالقرآن ما عنده مانع يتنقل في الفكر. مثل الحدثيين عندنا قبل 40 سنة كانوا ملاحدة شيوعيين يريدون أن يجتثوا الدين من الأصول، فلما صارت المواجهة للحداثة لا انتقلوا وصاروا ليبراليين يدعون إلى الديمقراطية والحرية ويدعون إلى حقوق الإنسان وغيرها، وصاروا لينين. ما الذي نقلهم؟ معاداة الدين، مواجهة الإسلام. ما عنده مانع لأنه ما هو صاحب مبدأ. ولذلك تجد بعض الحداثين ينتقل من الحداثة بأسسها الفكرية الشيوعية الإلحادية التي تريد أن تجتث الدين من أصوله إلى الفكر الليبرالي الرأسمالي الذي يقوم كما يزعمون على الحرية وعلى كذلك. أيضا شحرور يؤلف هذا الكتاب الخبيث المنحرف، لكن هل هو الذي ألفه؟ نقول لا، الكتاب له قصة ولا بد أن نقف عنده. وأنا آسف لأن الوقت، ما الذي بنى عليه هذا؟ أعطيكم نبذة عنه. تأثر الكتاب بالفكر الماركسي وأيضا الرأسمالي، مرة بالفكر الماركسي مرة بالفكر الرأسمالي. يفسر القرآن بالنظرية الشيوعية والرأسمالية، مخالفته لصريح نصوص الكتاب والسنة، شذوذ في المفاهيم الفقهية للأحكام، تأويل عجيب غريب للنصوص، وله كلام عجيب جدا ولا أدخل في تفاصيل نماذج من ذلك. للأسف هذا الكاتب يتأثر به شباب من عندنا. هذا الرجل المنحرف وهذه المدرسة التأويلية المنحرفة يتأثر بها للأسف شباب المسلمين. لكن هل هو ألف الكتاب؟ اسمعوا هذه القصة التي أوردها الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني في كتابه التحريف المعاصر للدين. يقول إنه هذا الكتاب لم يؤلفه وإنما ألفه جماعة من اليهود، كتبوه ثم وضعوا اسم الدكتور عليه بموافقته. تعالوا إلى الحكاية. يقول الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني إنه التقى بصديقه الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي بمكة المكرمة وسأله عن كتاب الشحرور، لأنه لتوه طبع كما قلت لكم، طبع سنة 1992 ميلادية. فحبنك التقى بالبوطي في مكة وسأله عن هذا الكتاب لأنه كتاب خطير. قال حبنك فذكر أي البوطي أنه اطلع عليه وأبان له عن رأيه في إسقاط الكتاب وفي إهماله وعدم الرد عليه، لأنه أقل قيمة من أن يهتم له مفكر إسلامي. هذا البوطي يقول الكتاب سخيف لا حاجة إلى الرد عليه. فقلت له يغلب على ظني أن جماعة من اليهود هم الذين كتبوا له هذا الكتاب. فذكر لي أي البوطي ما نشره في كتابه، هذه مشكلاتهم، يعني البوطي، فأنا أنقل من كتابه هذا. عبد الرحمن حبنك ينقل من كتاب البوطي ما يلي. قال البوطي زارني عميد إحدى الكليات الجامعية في طرابلس الغرب في أوائل عام 1991 ميلادية، وأخبرني أن إحدى الجمعيات الصهيونية في النمسا فرغت مؤخرا من وضع تفسير حديث للقرآن، ثم أخذت تبحث عن دار نشر عربية تنهض بمسؤولية نشره، وعن اسم عربي مسلم يتبناه مؤلفا له ومدافعا عنه، ولكنها لم توفق إلى الآن للعثور على المطلوب، على الرغم من أنها لم تتردد في الاستعانة ببعض الرؤساء والمسؤولين العرب. يعني الدائرة الصهيونية تؤلف كتاب في تحريف القرآن وتتصل بالمسؤولين العرب وتطلب وساطتهم، ويبغون دار نشر ويبغون مؤلف عربي مسلم ليطبع الكتاب باسمه. يقول الشيخ عبد الرحمن حبنك، انتهى كلام البوطي. يقول الشيخ عبد الرحمن حبنك: يظهر أنها ظفرت بالمطلوب، وتم طبع كتاب الكتاب والقرآن قراءة معاصرة باسم الدكتور محمد شحرور سنة 1992 ميلادية. ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. البوطي يقول هذا الكلام ثم يساهم مع جودة سعيد ومحمد شحرور، يرافقه، يرافق جودة سعيد ومحمد شحرور إلى المنتديات العامة وإلقاء المحاضرات في دمشق. أين قوله إن الكتاب ساقط ومتهافت؟ وما الذي يجري في هذه الأيام في سوريا ودور البوطي والحسون وأمثالهم فيما يجري في أحداث كبار في بلاد الشام؟ أيها الإخوة في الله، العبرة، هذا هو تاريخ موجود، مراكز بحث، منتديات، من وراءها أن أتساءل، مقاهي، مراكز بحث، مواقع، شخصيات تشترى بالأموال، من وراءها لإفساد الأمة؟ التاريخ يعيد نفسه. المسألة ليست سهلة، المسألة تنتهي إلى عبث بأمة وعقيدتها، ينتهي إلى العبث بأمنها ومقدراتها ووحدتها واستقرارها. مراكز بحث تطبع طبعات فاخرة، من أين لهم المال؟ مراكز بحث مشبوهة، كتابات مشبوهة، شخصيات مشبوهة. شخص تراه على الجادة فإذا به والعياذ بالله يتبنى الانحراف، ليته والله انحرف في نفسه، مع أن والله لا نريد لأحد ولا نرجو والله لأحد انحرافه، لكن نقول إن وقع ليته اقتصر على نفسه، أما أن يكون قائدا للانحراف ويصدر الفتاوى ويتعرض لدين الله عز وجل ولأحكامه وشريعته. القضية ما هي أمر هين. الذي يجري في بلاد الشام نخشى أن يجري في بقية بلاد المسلمين، ونتيجة بلاد الشام هذا التغريب وهذا الحكم الطاغية الذي وصل به أصحابه إلى أن يسجدوا له ويركعوا له ويقدسوا من دون الله عز وجل. هذه هي الأرض المباركة، تاريخا طويلا عجيبا عظيما، وتاريخا معاصرا مر بمراحل. تكلمنا عن مراحل سياسية ومراحل فكرية، وعرضنا عرضا موجزا لما جرى إلى أن انتهى الأمر إلى ما يجري في هذه الأيام منذ أكثر من سنة. إنها مرحلة جديدة ستتغير بعدها بلاد الشام إن شاء الله. ما الذي يجري الآن؟ أمر الله وقدره. إنها بلاد الشام المباركة، تنفي خبثها وستنفي خبثها بإذن الله. هذا الإلحاد والزندقة، وقد عرضت لكم عرضا مختصرا لبعض ما هو من الجرائم الفكرية وغيرها، ها هو الآن تحت الاختبار في بلاد الشام، بين من ومن؟ بين المستضعفين، المؤمنين، المظلومين، المجاهدين، لأن الدفاع عن النفس جهاد. ونحن نعتبر بلاد الشام من ناحية فرضية الجهاد أشد من البلد التي هجم عليها العدو، لأن عدوها من داخلها أخبث وأشنع وأكفر وأعظم دموية من العدو الخارجي فيما لو هجم على بلاد الشام، فجهاده أوجب، فهي أرض الرباط وأرض الجهاد في هذه الأيام. ومن قتل دون دينه ودون عرضه ودون ماله فهو شهيد. هذا الذي يجري مرحلة اختبار، وقد سمعتم كثيرا لكنني سأختصر بدقائق معدودات التعليق على ما يجري في هذه الأيام. العجب أنه بمقدار تخلي العالم عن هؤلاء المظلومين، وفعلا تخلى العالم شرق وغرب، بمقدار ما يقوى الإسلام والمقاومة من الداخل، وهذا أمر عجب. بعض الذين يتابعون ما يجري في سوريا بدأ يصيبهم شيء من اليأس، إنه والله العالم تخلى وصارت كما يقال إمهالات بعد إمهالات ومراقبين بعد مراقبين. وكما قالت إحدى اللوحات التي قرأتها وأنا في الطائرة في مظاهرة يوم أمس، قالوا فيها يخاطبون الأمم المتحدة، نعم صحيح 3 أشهر كافية لإفناء الشعب السوري يا منظمة الأمم المتحدة، هل تريدون أن نفنى خلال 3 أشهر؟ بمقدار ما العالم يتآمر إرضاء للصهيونية، والله إنه إرضاء للصهيونية وخوف من الإسلام، ليس له سبب غير ذلك، إرضاء للصهيونية وخوف من الإسلام، خوف من الدين والعقيدة والإيمان، تخلى العالم عن هؤلاء. لكن الإسلام يقوى والمقاومة تقوى داخل سوريا، وهذا ربما لا يدركه الكثيرون. ثبات وإيمان وقوة وكثرة أنصار وانشقاقات، ثم بعد ذلك إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، السلطة وأعوانها بدأوا يعلمون، التجار الذين وقفوا مع السلطة بدأوا يخسرون، انهارت تجاراتهم بسبب هذا الطاغية. لا تظنوا أن الفقير المسكين فقد بيته وأحرق. يذكر لي أحد الإخوة يقول عندنا بعض السوريين في بعض بلاد الخليج، يقول فقط لأنهم جاءوا إلى الخليج جاءت الشبيحة وأعوانها وأحرقوا البيت، لماذا تتركون بيتكم؟ أي واحد يترك بيته يحرق؟ أقول إذا كان صاحب البيت يحرق بيته ونحن نعلم أن هذا ظلم كبير وقد خسر، وليس إن شاء الله خسارة، سيعوض بإذن الله تعالى، فهناك مئات من أعوان السلطة خسروا الملايين. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، بدأ اليأس يدب فيهم. نعم لا تزال السلطة متغطرسة، غرور ما بعده غرور، لكن من الداخل لا، بدأ التململ. الاقتصاد ينهار، بدأوا يبيعون الذهب، خرجت التجارات، التجار فقدوا تجاراتهم، العملة كذا، الوضع. ولله سبحانه وتعالى في ذلك الحكم البالغة. الأمر الآخر الذي أحب أن أعلق عليه، أقول فيه: يا أيها المسلمون في بلاد الشام وفي خارج بلاد الشام، إنني أوصيكم ونفسي بثلاثة أمور. الأول الثبات، الثبات على الدين، الثبات على المبدأ، الثبات على المقاومة بالنسبة لإخواني في بلاد الشام، اصبروا. الأمر الثاني، واجب علينا أيها الإخوة أن نجدد النصر لإخواننا والمعونة لهم. انتبهوا، إياك أن يخدعك هذا العامل النفسي الإعلامي اليوم اللي يجري. لا لا لا، ترى حقيقة المعركة ليست كذلك. من الداخل مطمئنة والحمد لله، فعليك أن تستمر في نصر إخوانك ومساعدتهم وشرح قضيتهم. إياك أن تكون ممن ينهزم ويدك ليست في النار وإخوانك ثابتون وأيديهم في النار. يا أيها الأخ المسلم في أي مكان من هذا العالم، انصر إخوانك هناك، إياك أن تتردد، فإخوانك هناك يصطلون بنار هذا العدو الغاشم وهم ثابتون، وما يزيدهم البطش إلا ثباتا، ولا يزيدهم العداء إلا كثرة أنصار والحمد لله. لكن الشأن في أنا وأنت، هل ننصر هذه القضية أم لا؟ لأنها قضية أمة، إنها مرحلة كسر عظم بين مخطط صهيوني أمريكي روسي مجوسي رافضي، وبين أمة مغلوبة على أمرها ليس معها إلا دينها هو البقية الباقي. ثم أقول أخيرا: استيقظوا يا أهل الإسلام، استيقظوا يا أهل هذه البلاد، لا بد من العبر والعظات. استيقظوا، استيقظوا، والخطاب للجميع. الأمر ليس بالأمر الهين، وأمر الله سبحانه وتعالى إذا جاء فلا مرد له، لكن من أخذ بالأسباب الشرعية وعاد إلى الله وتاب إليه وأناب إليه، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الحالة التي تجري في بلاد الشام فيها عبر وعظات، فلنستيقظ. يا شباب الإسلام، تركضون وراء هذه الجمعيات؟ جمعية يعقدها أصحابها يسمونها النهضة، قمة الانتصار، يقول: خلطنا البنات مع العيال. ألم أقول لكم أن المشروع الليبرالي هو مشروع إفسادي؟ قمة الانتصار عندهم، تخرج المرأة سافرة ومتبرجة، خلاص انتصرنا. وللأسف مؤتمر النهضة ما هو، استطعنا أن نجمع الفتيات والشباب ليتكلموا بحرية ونزوى بشارة، يقول: أول مرة أخاطب شباب سعوديين وفتيات سعوديات مباشرة. ما هذا التقدم، التقدم الكبير والفوز العظيم الذي فاز به منظم هذه الدورة أو هذه الندوة؟ ليس مؤتمر النهضة مؤتمر السقوط والتخلف، والله إنه مؤتمر السقوط والتخلف. الدليل إنه النهضة باتباع الغرب وميزان الغرب. لو كانت نهضة حقيقية لكانت نهضة لهذه الأمة بعقيدتها ودينها وشريعتها وقوتها المادية. أسسوا النهضة على هذا، الأمة كلها معكم. لكن نهضة تأويلية تغريبية إفسادية وتسمونها نهضة، لا، هذا تخلف وسقوط. ثم نقول ثانيا: من الذي أعجب بهذه النهضة؟ التيار العلماني الذي ركب النهضويين، ركبهم كما تركب الحمار والدابة، وصار يقودهم إلى حيث يشاء وينفذون ما يريد. مؤتمر نهضة للفساد والإفساد يجتمع فيه النصراني والرافضي والعلماني والتنويري ليكونوا خلطة فاسدة مفسدة؟ أهذه نهضة؟ ثم يلتقون للأسف الشديد في وقت يقتل فيه إخواننا في سوريا. أليس من الجدير بكم أن تلتقوا لتدافع عن إخواننا في سوريا؟ أليس الجدير بكم أن يكون اجتماعكم لتنصروا إخواننا هناك؟ الأمة سائرة في طريق وأنتم في الطريق المعكوس المنكوس. يا شباب المقاهي، يا شباب الإنترنت، يا فتيات المقاهي، اتقوا الله. القضية ليست بالأمر الهين ولا بالأمر السهل، اتقوا الله، اتقوا الله. يا أيتها الأمة، حكاما ومحكومين وعلماء ودعاة ومصلحين، اتقوا الله في الأمة، فإنكم مسؤولون، وسنة الله سبحانه وتعالى ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. من أطاع نصره الله، ومن عصى خذله الله وصار عرضة للعقوبات. أسأل الله أن يوقظ قلوبنا وأن ينصر إخواننا في بلاد الشام. اللهم أنقذ بلاد الشام من هؤلاء الطغاة الكفرة المفسدين المتجبرين. اللهم أيقظ وأنقذ بلاد الشام المباركة من هؤلاء المفسدين. اللهم رد بلاد الشام إلى الإيمان والدين والشريعة وتطبيق كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم انصر إخواننا هناك، اللهم انصر المرابطين هناك، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه وكل من ساعد عنه وسكت عن جرائمه. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وسامحون، أنا عندي موعد الآن ورحلة، فسأذهب بسرعة، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.